بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. نحن نتحدث عن الدور الثاني من أدوار التشريع، ونعني به الدور الذي بدأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني بعبارة أخرى، هذه المرحلة تبدأ بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتستمر إلى أواسط عهد التابعين. ما الجديد الذي حصل في هذا الدور بالنسبة للتشريع، بالنسبة للقرآن، بالنسبة للحديث، بالنسبة للاجتهاد؟ أما الجديد الذي تم في هذا الدور الثاني بالنسبة للقرآن فشيء سبق أن أوضحناه في دروسنا عندما كنا نتحدث عن علوم القرآن وآدابه. وباختصار أعود فأقول، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه تم جمع القرآن وكتابته مرة أخرى من أجل أن يجمع بين غلافين. القرآن كان مجموعا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق كتاب الوحي، لكن لم يكن مجموعا بين دفتين. فهذا هو العمل الذي قام به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وكلف بذلك زيد بن ثابت. استمر الأمر على هذا المنوال إلى أن كانت خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. عندئذ قام سيدنا عثمان بنسخ 7 نسخ على ضوء ما كتبه سيدنا زيد رضي الله عنه، ووزعها في أمهات الأمصار. وهذا أجل عمل في الواقع قام به سيدنا عثمان في خلافته. نعم، وكنا قد ذكرنا تفصيل ذلك في دروسنا السابقة في دروس علوم القرآن وآدابه، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الشيء الذي كنا قد ذكرناه آنذاك. طيب، بالنسبة للحديث، بالنسبة للسنة، لم يحصل شيء جديد يتعلق مثلا بكتابة السنة، بضبط السنة، ضبط الرواية، نعم. ولكن رأى جل الصحابة أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبحت في مرحلة الخطر بسبب اتساع رقعة الإسلام وانتشار الإسلام في كثير من الأمصار. نعم، هؤلاء المسلمون يتلقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لم يستطيعوا أن يحفظوا هذه الأحاديث التي يتلقونها، ربما خانتهم الحافظة. نعم، فوجد جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الخير أن تقل الرواية، رواية الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا أبو بكر واحدا من المتحمسين لذلك، جمع في أولى أيام خلافته ثلة كبيرة من الصحابة الذين كانوا ينتشرون في الآفاق والبلاد الإسلامية، فقال لهم إنكم تختلفون في كثير من المسائل، وإن الذين سيأتون من بعدكم سيكونون أشد اختلافا منكم، فإذا ذهبتم نعم واتجهتم إلى حيث تذهبون فأقلوا من رواية الحديث ووجهوا الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ما وسعكم ذلك. نعم، خشية سيدنا أبو بكر، والموقف ذاته وقفه سيدنا عمر رضي الله عنه، خاف جل الصحابة من أن يتلقى المسلمون الجدد هنا وهنا وهناك أحاديث تلقوها من فم الصحابة ثم لا يتمكنون من وعيها ومن حفظها فتتبخر وتضيع هذه الأحاديث بين الراوي لها والمروي له هذه الأحاديث. نعم، هنا بعض الناس اليوم يتوكأ على هذا الموقف الذي وقفه كثير من الصحابة وفي مقدمتهم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر. اليوم هنالك من يتوكأ على هذا الموقف فيقول ها هم أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كانوا لا يبتغون بالقرآن بديلا، وكانوا يضعون الناس أمام كتاب الله عز وجل فقط. نعم، وهذا شيء كان في صدر الإسلام، فنحن أحرى وأولى بأن نتخذ الموقف ذاته، لا سيما وقد ابتعدنا عن ينبوع الإسلام ومصدره 14 قرنا. إذن ينبغي أن نكون أيضا على النهج ذاته فنجعل من القرآن المصدر الوحيد. هل كان موقف سيدنا أبي بكر يعني الإعراض عن الحديث والرجوع إلى القرآن فقط، يعني عدم تحكيم السنة النبوية عندما تثبت؟ لا، معاذ الله. سيدنا أبو بكر كان مضرب المثل في تمسكه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يروي الحافظ الذهبي بسنده عن سيدنا أبي بكر أن الجدة جدة من النساء جاءت إليه تلتمس منه أن تورث. نعم، فقال لها لا أجد في كتاب الله عز وجل لك شيئا، ما في نص في كتاب الله يثبت أن الجدة تورث، ولا أعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيئا. ثم إنه سأل أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، فأقبل إليه المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس، فرجع عن رأيه وقرر هذا الذي بلغه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف كثيرة لسيدنا أبي بكر كلها تبين مدى تمسكه بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا عمر كذلك، نعم كان إذا أرسل الرسل والناس إلى البلاد النائية يحذرهم من كثرة الرواية، يعني هنالك من ربما يجلس فيروي الأحاديث دون حاجة إليها، يعني لم يسأل عن حكم جوابه موجود حصرا في السنة النبوية، لا، وإنما يريد أن يحدثهم عن رسول الله. نعم، طبعا هم في شوق إلى أن يسمعوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكيد أنا أتصور أن هؤلاء المسلمين الجدد عندما يجدون أن صحابيا قد وفد إليهم سرعان ما يحدقون به ويجتمعون عليه ويطلبون منه أن يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما حذر منه جل الصحابة من أمثال سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر. خوفا من أن لا تنضبط طريقة الرواية ما بين الراوي والمروي له. نعم، هذا هو الأمر. سيدنا عمر، لعلي ذكرت في الدرس الماضي أو قبله، استدعى أبا موسى الأشعري إليه لأمر ما، فذهب إليه أبو موسى الأشعري وطرق الباب 3 مرات لم يؤذن له، فرجع أرسل إليه ظنا منه أنه لم يأتي، فجاء وقال له لقد جئت إليك واستأذنتك 3 فلم أسمع جوابا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا استأذنا ولم يؤذن لنا خلال 3 مرات أن نرجع. فقال له سيد عمر لتأتيني بدليل على ما تقول أو لا أفعلن وأفعلن، يعني هددوا. فذهب سيدنا أبو موسى الأشعري يذكر لأصحابه، فاستخدم ثل من الأنصار شهدوا بمثل ما شهد به أبو موسى الأشعري، وعاد إلى سيدنا عمر يثبت له أن كلام أبو موسى الأشعري صحيح، فقال له إني ما اتهمتك ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أتألم جدا من أن يفسر الاهتمام الشديد بحديث رسول الله من قبل أصحاب رسول الله بالإعراض عن سنة رسول الله، الاهتمام الشديد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر بالإعراض عنها، معاذ الله. إذن ينبغي أن نتصور هذا الموضوع. في الدور الثاني لم يحصل أي ضبط للرواية كما سنجد في الدور الثالث، لكن الذي حصل هو هذه الوقاية السلبية، بالطريقة التي ذكرتها لكم. طيب، هذا شيء تبين لنا. إذن طريقة الاجتهاد في هذا العصر كيف كانت؟ الاجتهاد الحقيقي إنما ظهر وتجلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منهجهم، منهج خصوصا المفتين من أمثال زيد بن ثابت، من أمثال عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أنهم لا يفتون إلا في الوقائع التي وقعت فعلا. فلا يلتفت أي منهم إلى من يسأله قائلا أرأيت لو حصل كذا وكذا ما الحكم؟ كانوا يضيقون ذرعا بهذا. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من قبلكم بهذا، يعني يعرضون عن الوقائع ويتخيلون ما يمكن أن يحصل ثم يسألون عن هذا الذي لم يقع بعد. فسيدنا عبد الله بن مسعود لم يكن يصغي لشخص يسأله عن أمر لم يقع بعد. كذلكم بقية أصحاب رسول العلماء الذين كانوا يقصدون للفتوى. طبعا لماذا؟ لأن الجد في هذا الموضوع يقتضي أن يكون متجها إلى حل معضلات واقعة، معضلات واقعة فعلا وقعت معضلة، إذن ينبغي أن نوجه الاهتمام الكبير إليها لحلها. طيب، ما الذي يمنع من أن نتخيل مشكلات ستقع ثم نسأل عنها؟ هذا يعد في ميزان أصحاب رسول الله وفي ميزان المنطقة أيضا ترفا، وكأنك تركت أمورا واقعة أنت بحاجة إلى حلها وإلى معرفة حكم الله فيها، وأخذت ترمي ببصرك إلى البعيد البعيد وتقول يا ترى لو حصل كذا ما الحكم؟ هذا نوع من الترف ونوع من التسلية كانوا يرون. نعم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. واحد يقول لي هذا مما لا يعني؟ نعم، في سلم الأولويات يصبح هذا مما لا يعني. أصحاب رسول الله بعد وفاة رسول الله وجدوا أنفسهم أمام مشكلات واقعة ينبغي أن نفرغ أولا من حل هذه المشكلات، ثم بعد ذلك يأتي دور الأجوبة عن المعضلات المتوقعة. نعم. هذا كان نهج الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكونوا يلتفتون إلى من يسأل عن أمور لم تقع، كانوا يسمونهم الأرأيتيين، إياكم والأرأيتيون، يعني ذاك الذي يقول أرأيت لو حصل كذا، أرأيت لو حصل كذا، يا أخي ما حصل، تعال اسألني عن شيء حصل لأجيبك عنه. ثم هذا يدل على شيء قدر كبير من التواضع، قل يا أخي أنا جهدي لا يكاد يحمل أكثر من المشاكل الواقعة، لا تحملني شيء لم يقع، أنا لست بهذه القدرة. وهم علماء، لكنه التواضع والحيطة في دين الله عز وجل. لكن فيما بعد اتسعت رقعة الإسلام ولله الحمد اتساعا كبيرا، واندلقت المشاكل واختلط الواقع بالمتوقع، وإذا بعبد الله بن مسعود نعم يسأل فيقول كنا ذات يوم لا نجيب عما لم يقع بعد، يعني كان مرت فترة كنا نعرض عن أسئلة لم تقع بعد، ولكننا نظرنا فوجدنا أن الأمور اختلطت، يعني ما عاد نعرف شو الشيء الواقع وشو الشيء لم يقع ولكنه يتوقع. فكان بدأ يجيب لأن الظرف فرض على الصحابة ذلك. فرض ما هو؟ هذا التوسع الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به المسلمين. نعم. وهذا موقف الصحابة كلهم وليس موقف سيدنا عبد الله بن مسعود. نعم. طريقة الصحابة في الاجتهاد في هذا العصر، الآن في هذا العصر أصبح الاجتهاد متألقا، بل أصبح الاجتهاد في الدين أمرا أخذ الدرجة الأولى. لماذا؟ لأن معظم المشاكل التي حدثت ليس لها نصوص صريحة واضحة في القرآن والسنة فاقتضت الاجتهاد. طيب ما هي طريقتهم في الاجتهاد؟ المنهج الذي كانوا يسيرون عليه، لاحظوا هذا المنهج سنجد أنه هو الذي تلقفه أئمة المذاهب الأربعة فيما بعد، مهم جدا أن نعلم هذا. نعم. يعني الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ومالك الذين سنتحدث عنه في الدور الآتي إن شاء الله لم يخترعوا من عندهم مناهج للاجتهاد، وإنما أخذوا منهج أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله تلقفوا هذا المنهج بطريقة أو بأخرى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يرجعون أولا إلى القرآن أدبا كما قلنا بالدرس الماضي، تأدبا مع كتاب الله عز وجل، ثم إنهم يعودون إلى السنة بالدرجة الثانية لتبيين ما قد وقفوا عليه في القرآن. لاحظوا. نعم. مرة أخرى أخشى يعني أن يعني يستغل المبطلون كلامي فيقولوا أصحاب رسول الله أنا أروي كانوا يبدأون أولا بالقرآن، يعني قد يظن أنهم يبدأوا بالقرآن، فإذا وجدوا القرآن لم يلتفتوا إلى السنة، لا، يبدأون بالقرآن كمنهج، المرحلة الأولى الرجوع إلى القرآن. حسنا، عثرنا على حكم هذه المسألة في القرآن، يرجعون بعد ذلك إلى السنة من أجل الوقوف على تفاصيل هذا الحكم الذي بيّنه القرآن. لكن لا يبدأون بالسنة، لا، يبدأون بالقرآن الذي يجمل الحكم. طيب، قرأوا هذه الآية مثلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، إلى آخر الآية، وقفوا على الحكم، واضح. طيب، لكن هذا إجمال، يعودون بعد ذلك إلى ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ليزدادوا معرفة وعمقا في هذا الموضوع. هذا معنى كلامهم، يبدأون بالقرآن ثم السنة ثم الرجوع إلى كبار الصحابة، وهم في عصر الصحابة، يعني ما وجدوا في السنة والقرآن في إشكال. نعم، فيرجعون إلى ما اجتهد فيه عبد الله بن عباس وابن مسعود، زيد بن ثابت، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، هؤلاء فقهاء الصحابة. نعم. طيب، ولعلهم لم يجدوا مطلبهم أيضا بعد، عندئذ يجتهدون. الواحد منهم يجتهد أن يدلي برأيه، يدلي برأيه، وليس كلمة الرأي هنا الرأي المزاجي، معاذ الله. اليوم عندنا لما بنقول فلان أدلى برأيه في الأمر، يعني أدلى برأيه المزاجي، لا، هذا غير جائز في دين الله. وعندما نقول فإذا لم يجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في فتاوى كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، اجتهد وأدلى برأيه، نعم، أي أنه يقيس الأمور على مشبهاتها، مثل ما قال سيدنا معاذ للرسول والرسول أيده، قال له فإن لم تجد في سنة، قال أقيس الأمور بمشبهاتها، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الموقف الذي يقفه مجتهدو الصحابة في هذا الدور الثاني عندما يدل الواحد منهم باجتهاده، يعلن أنه إنما يقدم للسائل رأيه. لما يعثر على هذه المسألة بالقرآن يقول هذا كلام الله، خلاص. إذا عثر على السنة يقول هذا كلام النبي عليه الصلاة. طيب، ما عثر على هذا الحكم لا بالقرآن ولا بالسنة، يجتهد وينبه السائل له: إياك أن تفهم أن هذا حكم الله، أنا أقل من أن أعلم حكم الله عز وجل، هذا رأيي، فإن أصبت فذلك من الله، وإن أخطأت فذلك مني وأستغفر الله. نعم. عبد الله بن مسعود سئل عن المرأة، نعم، يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يعين لها صداقا مهرا، واضح، ما الحكم؟ امرأة متزوجة ولم يدخل بها زوجها بعد، واضح، والزوج في أثناء العقد لم يعلن عن الصداق وكميته، نعم، وتوفي الزوج، ما هو حق الزوجة في هذه الحالة؟ فقال: أقول بهذا رأيي، تعطى الصداقة المثل، مهر المثل من مثيلاتها من النساء، نعم، لا وكس ولا شطط. أقول هذا برأيي، وإن أخطأت فأنا أستغفر الله. خذ كيف؟ نعم، هذا كلامه. نعم، مثلا فهمت، امرأة متزوجة وما دخل بها زوجها بعد، وما ما ما ذكر المهر في العقد، العقد صحيح ولو لم يذكر المهر، ومات قبل الدخول، نعم، سئل عبد الله بن مسعود عن هذا قال خلاص ما دام العقد تم نعم لها مهر المثل. نعم. ثم قال هذا رأي. سيدنا علي قال لا ترث وتعتد ولا شيء لها، لأنه ما دخل بها بعد. نعم. هذا الكلام الذي يقوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي قرر أن مثل هذه المرأة لا يعني حق لها أن تأخذ صداقا، لا صداق مثل ولا غيره، بينما سيدنا عبد الله بن مسعود رأى ذلك. محل الشاهد أن هذا الحكم الذي كان يرتئيه هذا أو هذا أو ذاك لم يكن الواحد منهم يدعي أنه ينطق باسم الله وأنه قد جاء بحكم شرعه الله سبحانه وتعالى أبدا. نعم. ومن ثم لا يتعصب الواحد منهم لغيره. سيدنا عمر رضي الله عنه لقي شخصا وكانت له مشكلة، فقال له ماذا صنعت؟ قال سألت عنها عليا رضي الله عنه فأفتاني بكيت وكيت وكيت، فقال له لو عاد الأمر إلي لذكرت غير ذلك. وكان سيدنا عمر خليفة، فقال فما يمنعك وأنت الخليفة؟ قال لا هذا رأي، لو أنني أعدتك إلى كتاب الله وسنة رسوله لفعلت. نعم. ولكني أعيدك إلى رأيي لعل رأيه هو الصواب. نعم. هذه النقطة، هذا الموقف من المهم جدا أيها الإخوة أن نتبينه في عصرنا هذا، بل من المهم جدا أن يتبينه أمثالنا ممن يتبوؤون مركز الفتوى وبيان أحكام الشريعة الإسلامية. اليوم تعلمون أن كثيرين هم من الذين يتحدثون عن أحكام الشريعة الإسلامية في الأمور المختلفة، إذا نطق الواحد منهم بحكم من هذه الأحكام اجتهادا نعم، زعم أن هذا الحكم هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، زعم أنه هو الحق الذي لا يمكن أن يستبدل به غيره. نعم. ويحارب المخالفين ويعلن السخط عليهم، وربما اتهمهم بالابتداع واتهمهم بالمروق وما إلى ذلك. يا أخي أنت اجتهدت، والمجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد مثاب جيد جزاك الله خيرا، لكن كن كأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، قل هذا رأيي، فإن كان حقا فذلك من الله، وإن كان باطلا فذلك مني ومن الشيطان، كما كان يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. قل هذا الكلام. نعم. أما أن تخاصم المسلمين في سبيل الانتصار لرأيك، وأن تعد كل المخالفين نعم مارقين مبتدعين بعيدين عن الحق، هذا شيء خطير جدا، هذا يمزق وحدة الأمة، هذا يحيل نعم وحدة الأمة إلى علاقات ضبابية وخصومة، ويزرع في القلوب الأحقاد والضغائن. الناس ليسوا ملائكة، الناس ليسوا معصومين. نعم. هذا الشيء غير لائق وغير جائز بشكل من الأشكال. نعم. إذن في هذا العصر كان الاجتهاد في أحكام الشريعة الإسلامية هو أكثر ما يتم في ساحة تعرف على أحكام الشريعة. السبب واضح، أن رقعة الإسلام اتسعت، ما عادت يعني محصورة في الجزيرة العربية، وبمقدار ما تتسع رقعة الإسلام تندلق العادات الجديدة على المسلمين، التقاليد، الأفكار، المشكلات الاجتماعية الاقتصادية المتنوعة المختلفة، وكلها تحتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل. في كثير من الأحيان لا يتبين المفتي من الصحابة حكما لهذه القضايا في القرآن أو السنة، إذن يلجأ إلى الاجتهاد، والاجتهاد له ضوابط وسنذكر هذه الضوابط في حينه إن شاء الله تعالى. طيب، نتيجة لذلك كثر الاختلاف في أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الوقت. نعم، تعالوا نذكر بعض النماذج للخلافات التي كانت في عصر الصحابة، يعني في الدور الثاني. من ذلك هذه المسألة التي ذكرناها الآن، يعني عندما سئل عبد الله بن مسعود عن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول ولم يعين لها نعم صداقا، أفتى بأنها تعطى صداق مثلها من النساء، ما يسميه الفقهاء مهر المثل. نعم، في حين أن سيدنا علي خالف ذلك. طيب، أيضا مسألة أخرى وقع فيها الخلاف في هذه الفترة بين أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، طلاق الفرار أثناء مرض الزوج، بيسموه طلاق الفرار. زوج مريض ولعله تصور أنه راحل عن الدنيا ويكره زوجته وما يريد أن ترث منه، فيطلقها فيموت، ما الحكم في هذا؟ سيدنا عمر أفتى بأنها تعتد وترث منه على الرغم من طلاقه لأنه طلاق الفرار، لكن إذا مات أثناء العدة. طلقها قبل مضي 3 أشهر اللي هي العدة، واضح؟ مات، إذن ترث منه. سيد عثمان نظر قال لا، ترث منه مطلقا، توفي قبل انتهاء العدة بعد انتهاء العدة، إيه نعم، ما دام أنه طلقها من أجل هذا الهم وطلقها في مرض الموت، نعم، إذن ترث منه أيا كان الوقت. طيب، اختلف في هذا، وإذا أردنا أن نصغي إلى دليل سيدنا عمر نجد دليلا قويا في القرآن، وإذا أردنا أن نصغي إلى دليل سيدنا عثمان كذلك نجد دليلا قويا. يعني إذن المسألة اجتهادية، لكن لا عمر استبد برأيه ونسب سيدنا عثمان إلى الخطأ وإلى الانحراف وما إلى ذلك ما يحصل في هذا العصر، ولا سيدنا عثمان أيضا استبد برأيه. نعم، كل منهم يقول هذا رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان وأستغفر الله سبحانه وتعالى. هنا يمكن للبعض أن يقول طيب أنت قد يعني أتهم أنا، ألا تتهم أناسا يجتهدون اجتهادا مخالفا لاجتهادك بأنهم انحرفوا وزاغوا وإلى آخره، أنت تفعل هذا الذي تحذر الناس منه؟ كيف؟ نعم ممكن، لكن أنا أنكر على هؤلاء الناس مخالفتهم لحكم صريح واضح غير اجتهادي منصوص عليه، هذا ما أنكره. أما أن يدلي عالم في هذا العصر باجتهاد له في مسألة اجتهادية، والله يقول له الله يجزيك الخير سواء وافقت أنا أو خالفته. لكن إذا جاء عالم بهذا العصر وقال لا لا، الفوائد التي تتقاضاها البنوك اليوم ليست فوائد ربوية، هي فوائد نتيجة أرباح، نتيجة أرباح هذه، ولذلك هي عبارة عن تجارة وما فيها ربا بنوك، هل هذا موقف اجتهادي؟ معاذ الله. نعم. لو هذا كلام صحيح كذلك في عصر رسول الله، الربا الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أول ربا أضعه ربا العباس. نعم. كذلك كانت الحجة موجودة آنذاك، كانوا يقولون لا يا سيدي نحن عم ناخذ فائدة، لكن الفائدة نتيجة بيع وشراء، لكن النبي ما قبل ذلك. فنحن عندما نرد هذه الاجتهادات نردها لأنها ليست أمورا اجتهادية، هي تم الحكم فيها وأبرم القضاء فيها من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لنا أنا امرأة أسلمت وهي تحت عصمة زوجها الكافر، جاء من يقول لها أن تبقى في عصمة زوجها الكافر على الرغم من أنها أسلمت وهو لا يزال كافرا، هل نقبل هذا الكلام؟ والله إذا مثل اجتهادي نقبل، ما على شيء، له رأيه، لكن هي ليست مثل اجتهادي. الباري عز وجل يقول فإن علمتموهن مسلمات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نص هذا خلاص. هنا ألا يعني اخطي العائلة تدفع زها ومدري شو، هلا أنت حسيت أن اخطي رب العالمين اللي هو أرحم الراحمين لم يعلم أنه اخطي؟ لا. نعم. ومع ذلك هلا في مسألة هنا اجتهادية لكن غير هي، في العلماء من قد يقول أما عرى الزوجية فتنفصل قولا واحدا، لكن إذا رأينا أن أطفالا صغارا يوجدون في الدار وأن التفرق الذي سيجري ما بين الزوج والزوجة سيتسبب عنه ضياع هؤلاء الصغار، ممكن أن نقول للزوجة أن تبقى في بيت الزوجية ولكن دون أي علاقة زوجية، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. بيت واسع هي تنام في هذه الغرفة وفي هذه الغرفة وترعى صغارها، نعم هذا ممكن أن يتم، ومسألة اجتهادية بشروط وقيود، نعم، لكن أن نقول عرى الزوجية تبقى، هذا هو الذي طبعا أنا عندما أنكر أمورا ليست اجتهادية لم يقع فيها خلاف، عندما نقول لم يقع فيها خلاف لم يقع فيها خلاف عند الجمهور الذين يعتدوا بخلافهم، لكن إذا كان الناس شاذين طوفي وغير طوفي، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر لك، نعم، فهذا هو الجواب عن ذلك. طيب، وسنذكر مزيدا من الأمثلة على الاجتهادات المختلفة التي كانت في عصر الصحابة يعني في الدور الثاني، لنتبين تماما خصائص هذا الدور الثاني إن شاء الله تعالى، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أن جمعتنا على هذا الذي دعوتنا إليه من دراسة دينك والتفقه في شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلي على حبيبك محمد في الأولين، وأن تصلي على حبيبك ونبيك محمد في الآخرين، وأن تصلي على حبيبك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك، يا رب أغننا بفضلك عن من سواك. مولانا اكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك وأتم رعايتك. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا، اللهم اذهب غم نفوسنا. يا رب اجعلنا وازواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين ارضيتهم ورضيت عنهم والذين احببتهم فاحبوك. الهي خذ بنواصينا ونواصيهم الى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، اجعل قلوبنا وقلوبهم أوعية لحبك يا رب العالمين. طهر يا ربي قلوبنا وقلوب أزواجنا وذرياتنا من حب الأخيار يا ربي، طهرها من محبة الأخيار يا ربي. اجعل قلوبنا وقفا على حبك، اجعل قلوبنا وقفا على تعظيمك، اجعل قلوبنا وقفا على مهابتك يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنه. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.